الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 18 من الورقات، فصل. وأما الأفعال ففعل صاحب الشريعة لا يخلو، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها. فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه. وإن كان على غير وجه القربة والطاعة يحمل على وجه الإباحة، وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. هذه من المسائل المهمة التي لا بد أن يتفطن لها طالب العلم والمفتي، مسألة الأفعال، لأننا انتهينا من الأقوال. إما أن يكون عام مخصوص، مجمل مبين، مطلق مقيد، نص ظاهر مؤول. هذه الأقوال علمنا كيف نتعامل معها، مفهوم يا أخوة؟ الآن كيف نتعامل مع الأفعال؟ هل يقال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم شرع على إطلاقها؟ لابد من التفصيل. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما منها جبلية، مثل الأكل والشرب والنوم والنكاح ونحو ذلك، ومنها خصوصية كالزيادة على الأربع في النكاح، كجواز الوصال وغير ذلك مما خصه الله عز وجل به، ومنها ما هي عبادة ليست بخاصة به، مثل كثير من الطاعات التي يعملها ويفعلها. كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه، إذا أراد أن يركع رفع يديه، كان إذا جلس في التشهد فرش رجله اليسرى ونصب اليمنى، كان يتورك. أفعال كثيرة، دخلنا على رسول الله يتسوق، يقول أع وكذا، من هذه الأشياء. فهذا تقسيم، وإلا بعضهم قسم بأكثر من هذا على ما نرى إن شاء الله، لكن هذا هو التقسيم المشهور، أن منها جبليات. هذه كون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لا تقتضي أنها واجبة ولا تقتضي أنها مستحبة، مثل العمامة. لكن بعض أهل العلم يقول الأمور الجبلية من فعلها متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر، مثل أنس كان يتتبع الدباء، والشيخ مقبل رحمه الله كان إذا سئل عن العمامة يقول من لبسها على رجاء التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر، لكن لا تصل إلى السنية بحد ذاتها. كذلك مثلا فرق الشعر، قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سدل ثم فرق، فهل يقال بأن الفرق من المستحبات؟ بعض المسائل مختلف فيها، لأننا إذا قلنا أن الفرق مخالف لأهل الكتاب سيكون من المستحبات، إذا قلنا بأنه من الجبليات يكون من فرق متأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه، أما ما كان مختصا به لا يجوز أن يتابع فيه. يأتي واحد يقول أنا سأتزوج 5 أو 9 أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا إن كان يقوله بعد البيان يكفر بدين الله عز وجل، لأنه ذهب في أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما بقية الأمور، الأصل في الأفعال أنها على الاستحباب، الأصل يعني الأقوال. الأمر يفيد ماذا يا أخوة؟ الأصل أنه يفيد الوجوب، ينتقل من الأصل إلى الندب بقرينة، وكذلك في النهي يفيد ماذا؟ التحريم، ننتقل بقرينة. أما الأفعال الأصل أنها تفيد ماذا؟ الاستحباب، هذا عند الأكثر. أما بعضهم كما ذهب، بعضهم يحمله على الوجوب، فيأتي مثلا صلوا كما رأيتم من يصلي، يعمم به، رفع اليدين واجب، الضم واجب، التأمين واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، دعاء الاستفتاح واجب، يعني يأتي حتى جلسة الاستراحة واجب، يعمم يقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من يصلي. لكن الذين يقول الأفعال لا تفيد الوجوب يقول لا، هذه أشياء مستحبة، كون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها يدل على الاستحباب. إذن ففعل صاحب الشريعة خرج به فعل غير صاحب الشريعة، لأننا نتعبد فعل صاحب الشريعة، أما فعل غير صاحب الشريعة هذا ليس إلينا، فلا بد أن نفصل فيه، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة وغيرها. فما كان على وجه القربة والطاعة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بشرط ألا يكون مختصا به، لأنه يقول فإن دل الدليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يدل الدليل على الاختصاص لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا قيل لك قائل لماذا تفعل كذا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومنهم من قال يتوقف فيه لا يحمل لا يقال بالوجوب ولا بالاستحباب، هذا قول غير صحيح، لأن الله عز وجل أمرنا أن نتأسى به ونقتدي به. أما إذا كان على غير وجه القربة والطاعة يحمل على الإباحة، وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. وأكل وإقراره على الفعل كفعله، أكل خالد بن الوليد الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى. وهكذا لما كره النبي صلى الله عليه وسلم البقوليات أكلت بين يديه لم ينههم عن ذلك، هذا دليل على جواز. وأما وما فعل في وقتهم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره بحكم حكم ما فعل في مجلسه، هذا هو بهذا القيد، بهذا القيد المهم، لابد أن يطلع صلى الله عليه وسلم، فإن أنكر عليهم عند ذلك كان الأمر منكرا. من باب زيادة في الفهم لهذا الباب نلخص لكم بعض ما هنا، بيان أن الأصل التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والتأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم يكون على أمور، الأول على أنها عبادة، الثاني إما على أنها عادة فيعجر على ذلك إن لم تكن من خصائصه. وهنا التقسيم، بيان أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها أفعال، بعض أهل العلم جعل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما دل على الخصوصية فهذا لا يجوز أن يتابع فيه، الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهذا ينظر فيه ما كان مطلقا كقيام الليل وصلاة الضحى والنوافل التي تكون قبل الصلوات يتابع فيها، ما كان خاصا به فلا يتابع فيه. الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجبلة كالأكل والشرب والزواج والنوم ونحو ذلك من الأعمال. الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة كالرداء والإزار، فمن لبس الرداء والإزار متأسيا لا حرج. الخامس ما كان محتملا للتعبد وللعادة كسد لشعر الرأس، فإن جينا إلى أنه مخالف لأهل الكتاب سيكون تعبد، وإن جينا بأنه من عادات العرب سيكون عادة. السادس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل القرآن الكريم والسنة النبوية، يأخذ يجب على المكلف أن يأخذ به وأن يتعبد به، لأن هذا من البيان. وهذا التقسيم هو الأظهر، هذا التقسيم الذي ذكر يعني أوضح من التقسيم إلى ثلاثة أقسام، لأن بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون منها ما دال على الوجوب، ومنها ما دال على الاستحباب، ومنها ما دال على الإباحة. بقي هنا مسألة بيان هل الترك لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الترك. علمنا أن الفعل إما أن يكون جبلي، وإما أن يكون خاص، وإما أن يكون عبادة، وعلمنا كيف نتفاهم معه. بقي معنا الترك. الترك ثلاثة أنواع، الأول أن يترك الفعل لعدم وجود المقتضى لذلك، فقتال مانع الزكاة. فما يأتي يقول ما يجوز قتال مانع الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتلهم، لأنهم لم يكونوا في عهده أصلا، وإلا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. ولذلك احتج أبو بكر رضي الله عنه على عمر ورجع عمر إلى قول أبي بكر. الثاني أن يترك الفعل مع وجود المقتضى بسبب وجود مانع كتركه لصلاة الجماعة في رمضان خشية أن تفرض عليهم، فهذا إذا مات لا بأس أن يفعل هذا الفعل. الثالث أن يترك الفعل مع وجود المقتضى وانتفاع الموانع كالأذان لصلاة العيد. نقول الأذان لصلاة العيد بدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولم يفعله مع انتفاء الموانع، لو كان يريد أن يؤذن لأذن. وهكذا القول في كثير من الأمور مثل المسبحة مثل أشياء. إذن ضابط السنة التركية استدل على أنها سنة تركية بقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فما من شيء من أمر الدين إلا وقد بينه الله عز وجل لعباده المؤمنين ووضحه وجلاه. الأمر الثاني أن الأصل في العبادات التوقف على الدليل، والأصل في العادات الإباحة. الإباحة هذا بعض ما يتعلق بهذا الباب، ولعلنا إن شاء الله في تدريسنا لنظم الورقات نعتمد الشرح عليها، نطبع لكم الشرح بحيث يكون متوفر ويكون الشرح أمامكم والمتن أمامكم ويسهل الفهم أكثر وأكثر. الله المستعان، الحمد لله رب العالمين.